أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. البرد في أوله يحرق ماذا؟ الأشجار، وفي آخره يورقها. قال المصنف: حكم مجهول المالك. تبين فيما سبق الكلام حول اللقطة بالمعنى الأعم واللقطة بالمعنى الأخص، وماذا؟ اللقيط. فما تقدم كلام حول اللقطة بالمعنى الأعام التي تشمل الضالة، واللقطة بالمعنى الأخص. تكلمنا حول الضالة، وتكلمنا حول اللقيط، وتكلمنا حول ماذا؟ اللقطة بالمعنى الأخص. إذا لاحظنا اللقطة بالمعنى الأعام، سواء اللقطة أو ماذا؟ مجهول، عفوا، أو الضالة، بنتيجة نترك اللقطة بالمعنى العام، عندنا ضالة وعندنا ماذا؟ لقطة. عادة اللقطة عندما تطلق ينصرف الذهن إلى هذه اللقطة المعروفة التي هي اللقطة بالمعنى الأخص، التي تقدم تعريفها وقلنا إنها ماذا؟ المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول. إذا لاحظنا اللقطة والضالة نجد أنهما يشتركان في أمر، بالحقيقة يشتركان في أكثر من أمر، لكن الذي يهمنا هنا يشتركان في أمر، وهو أنهما معا مجهولا المالك. اللقطة مجهول المالك، والضالة أيضا مجهول المالك. أنت الآن عندما ترى 10,000 في الشارع وتأخذها، هذه لقطة. قلنا من مقومات اللقطة أن تكون ماذا؟ مجهولة المالك. من مقومات اللقطة ماذا؟ أن تكون مجهولة المالك. فإذا لم تكن مجهولة المالك ماذا؟ لا تكون لقطة. أيضا الضالة لابد أن تكون ماذا؟ مجهولة المالك. لماذا؟ لأنه قد تقدم في تعريف اللقطة بالمعنى العام قلنا هي كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه. فاللقطة والضالة كلاهما من مجهول المالك. الآن هذه الدجاجة التي ظلت، مثلا الخروف، ما إلى ذلك، هذه التي توجد في العمران، ماذا؟ مالكها مجهول. فمجهول المالك صادق على اللقطة والضالة. الآن إذن عن ماذا نتكلم؟ الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ العنوان ما هو؟ حكم مجهول المالك. إذا كانت اللقطة من مجهول المالك والضالة من مجهول المالك، فنحن الآن عن ماذا نتكلم؟ نحن الآن نتكلم عن مجهول المالك بخصوصية، وهي كونه غير ضائع. مجهول المالك تارة يكون ضائعا عن صاحبه، وتارة يكون ماذا؟ غير ضائع. المجهول المالك الضائع عن صاحبه نقول عنه لقطة، نقول عنه ضالة، لا يقال عنه بحسب الظاهر، لا يقال عنه ماذا؟ إنه مجهول المالك. وإن كان هو مجهول المالك ونستطيع أن نقول عنه أنه مجهول المالك، لكن كاصطلاح بحسب ما يظهر، كاصطلاح عندنا شيء اسمه مجهول المالك في قبال ماذا؟ في قبال اللقطة، في قبال الضالة. ولهذا إذا رجعنا شيئا إلى الوراء نرى أنه في بداية اللقطة ماذا قال؟ يعتبر في اللقطة الضياع، ثم كذا كذا قال ومعه في نهاية مسألة 62 قال ومعه يكون من مجهول المالك للقطة. عجيب، اللقطة أيضا مجهول المالك، نقول نعم، لكن هذا اصطلاح بحسب ما يظهر من 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 من, من المسائل. أنه أنا لماذا أكرر هذه الكلمة بحسب ما يظهر؟ لأنه لم أجد تصريحا هكذا بأنه مجهول المالك، ماذا اصطلاح خاص في قبال اللقطة، لكن بحسب الاستعمالات يظهر أن مجهول المالك اصطلاح يقابل اللقطة، وإن كان مجهول المالك بالمعنى الأعم أيضا يشمل اللقطة. الحاصل تارة نقول مجهول المالك بالمعنى الأعم، وهذا شامل للمال الضائع وللمال غير الضائع، فبالتالي يشمل اللقطة ويشمل الضالة ويشمل غير اللقطة وغير الضالة. وتارة لا نقول مجهول المالك ونعني به ما يقابل اللقطة والضالة. هذا مجهول المالك له حكم يختلف عن ماذا؟ عن اللقطة والضالة. فالمراد من مجهول المالك ها هنا هو مجهول المالك الذي لا يكون ضائعا عن صاحبه. كيف يكون مجهولا للمالك ومع ذلك لا يكون ضائعا عن صاحبه؟ نقول لا يلزم أن يكون مجهول المالك ضائعا، يمكن أن يكون المال مجهولا المالك، لا يعمل لم مالكه ومع ذلك ماذا؟ يكون ضائعا. مثال ذلك ما تقدم في الدرس السابق، لعلنا مثلنا بهذا المثال، أنه أنت في بيت شخص وتجد مالا على الأرض فتأخذه، هذا المال هل يسمى مجهول المالك؟ عفوا، هل يسمى لقطة؟ قلنا لا، لا يسمى لقطة. مال في بيت شخص وقد أخذته، أحيانا تعلم أن هذا المال لهذا الشخص، وأحيانا تقول لا، أنا كنت في بيت زيد وكان في بيته 10 أشخاص ورأيت المال قد وقع من أحدهم، رأيت المال قد وقع من أحدهم، لكني لم أعرفه بشخصه. يعني أنا الآن أعلم أن هذا المال ليس لزيد، لأحد ضيوف زيد وقع منه فأخذته، هذا المال مجهول المالك، مال مالكه مجهول وليس ضائعا، ليس ضائعا ماذا؟ عن صاحبه. وإن كان هسه المثال لعله يناقش فيه ويقال أنه أيضا هذا ضائع، لعله لا يمكن الجزم بأن هذا المثال ليس فيه ضياع. على كل الأمثلة لا تقتصر على مورد دون آخر، بنتيجة يمكن أن يمثل له بأكثر من مثال، كما لو فرضنا أنه هو تركه مثلا، كما تقدم في مثال ماذا؟ في مثال تبدل الحذاء، تبدل الحذاء هذا لم يضع عن مالكه، أبدل الحذاء اشتباها، لم يضع، لا يصدق عليه أنه مال ضائع، وإنما هو أبدله اشتباها، فهنا قلنا هذا لا يسمى لقطة، هذا يكون من مجهول المالك. على كل الضابط هذه، مال لا يعلم مالكه، إذا قيل لك ما هو مجهول المالك تقول هذا مال لا يعلم مالكه وليس ضائعا عنه، إذا كان ضائعا يمكن أن يدخل في اللقطة أو يمكن أن يدخل ماذا؟ في الضالة. الآن بعد أن عرفنا ما هو مجهول المالك لابد أن نعرف ما هو حكمه، وهذا هو المهم، ما هو حكم مجهول المالك؟ حكمه أنه لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه، يعني حتى لو كان قليلا، نقول نعم حتى لو كان قليلا، أنت الآن كنت في ماذا في محل مثلا من محلات أو مكان من الأمكنة، ورأيت قلما موضوعا ليس ضائعا، تقول أنا أجزم أن هذا ليس بضائع، ليس بضائع عن صاحبه، هو وضعها هنا. أحيانا نرى بعض الأشخاص يضعون أغراضهم في مكان مثلا يذهب للتغسيل أو ما إلى ذلك، ليس ضائعا، عادة في هذه مثلا المرافق العامة أو ما إلى ذلك يضعه، وماذا؟ ويذهب للتغسيل مثلا، فأنت رأيت القلم فأخذته، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. تقول أنا كتبت به قليلا، أقول لا يجوز. تقول لي أقل من درهم سعره، أقول لا يجوز. في كل الأحوال لا يجوز. مال لا تعرف صاحبه، كيف يجوز لك أن تتصرف فيه؟ مجهول المالك، لا يجوز لك أن تتصرف فيه. أموال الدولة مثلا، أموال الدولة أيضا هذه من مجهول المالك، لا يعلم مالكها، الدولة لا تملك هذه الأموال، فأنت تقول هذا أموال الدولة، ماذا أنا أخذها أتصرف فيها، مجهولة المالك، نقول لا يجوز، مال مجهول مالكه لا يجوز. طبعا أموال الدولة أحيانا في مثلا في أبواب الاقتراض من البنك وما إلى ذلك، الفقيه قد يجيز التصرف فيه بشرط أو ما إلى ذلك. السيد أيضا أجاز في بعض الموارد، إن شاء الله يأتينا في كتاب المسائل المنتخب إن شاء الله في المعاملات، في المسائل المستحدثة إن شاء الله يأتينا. فبعض الأحيان مجهول المالك يعطي الفقيه فيه ماذا؟ إجازة بشرط أو بغير شرط. المهم مجهول المالك لا يجوز أخذه. جيد، الآن أخذه هل يعتبر غاصبا؟ هل يجب عليه الضمان؟ نقول نعم يعتبر غاصبا، ويأتي عليه أحكام الغاصب ويجب عليه الضمان. كيف يعني يجب عليه الضمان؟ نقول إذا أخذه وتلف في يديه ولو بغير سببه من دون عمد، نقول يجب عليه الضمان، يضمنه لصاحبه، إما أن يعطيه بدلا أو مثلا يتراضى على ماذا؟ على المال أو ما إلى ذلك، بالنتيجة يكون مضمونا عليه. لكن هناك مورد يجوز فيه الأخذ، وهو ما لو كان في معرض التلف. يقول هذا المال الذي ماذا؟ الذي مالكه مجهول كان في معرض التلف، شخص رأيت ماذا؟ رأيت هاتفه موضوعا، أين؟ في مكان مثلا، هو وضعه في مكان وذهب ليقضي حاجته أو ما إلى ذلك، فرأيته أنه ماذا؟ سوف يسرق، أو رأيت أن طفلا سوف يأتي وماذا؟ ويكسر هذا الهاتف مثلا، فيقول هذا في معرض التلف، في هذه الحالة نقول له يجوز لك أخذه بقصد أن تحفظه لصاحبه. أنا أخذه لا لأجل أن أتملكه، وإنما لأجل أن أحفظه، ألا لأجل عفوا لأجل أن أحفظه لمن؟ لصاحبه. في هذه الحالة يجوز الأخذ. فحكم مجهول المالك أنه إذا كان في معرض التلف جاز أخذه بقصد الحفظ، وأما إذا لم يكن في معرض التلف فلا يجوز أخذه. الآن بعد أن أخذه، سواء قلنا جاز أخذه أو لم نقل، بالنتيجة في حالة الجواز، في حالة عدم الجواز، أخذه هل يترتب عليه شيء أو لا يترتب؟ نقول نعم يجب عليك الفحص عن مالكه. أنت أخذته سواء كنت ماذا؟ قد ارتكبت محرما أو لا، أخذته لأجل حفظه، والآن صاحبه مجهول، مالكه مجهول، يجب عليك أن تفحص عنه. نقول وجوب الفحص مطلقا أو مقيد؟ نقول لا مقيد، مقيد باحتمال ترتب الفائدة. تارة تقول أنا لو فحصت لا أحتمل أن تترتب فائدة على الفحص، هذا أنا يائس من إيجاد صاحبه، مال مجهول المالك وأنا يائس من إيجاد صاحبه. في هذه الحالة نقول لا يجب عليك أن تفحص، أما إذا احتملت ترتب الفائدة على الفحص نقول يجب عليك ماذا؟ أن تفحص. قال المال المجهول، طبعا هناك تفصيل أو حكم آخر سنبينه بعد المسألة إن شاء الله. المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه. طبعا عندما نقول وضع اليد لا يعني أنه وضع اليد الخارجية، لا، أحيانا أنت لا تضع يدك عليه الخارجية لكن يصدق عليه أنك قد وضعت يدك عليه، يعني صار تحت يدك. السيارة الآن مثلا الذي يأخذ مثلا مفتاح السيارة ويركبها ثم يذهب بها إلى بيته يضعها في الجراج، هذه يصدق عليها أنه قد وضع يده عليها. الآن هو نائم في البيت، رجل نائم في البيت لكن السيارة في داره، نقول هذا وضع يده عليها، الآن هو واضع يده عليها بمعنى أنها تحت تصرفه. لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصبا ضامنا، إلا إذا كان في معرض التلف. من كان؟ يعني هذا المأخوذ المجهول المالك في معرض التلف، فإنه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ لا بقصد ماذا؟ التملك. لا يجوز لك أن تتملكه. وعلى كل من تقديري جواز الأخذ في الصورة الثانية وعدمه في الصورة الأولى، إذا أخذه ماذا يترتب؟ قال وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتب الفائدة عليه. على ماذا؟ على الفحص. ما دمت تحتمل ترتب الفائدة على الفحص فيجب عليك الفحص، وإلا يعني ماذا؟ يعني وإن لم يحتمل ترتب الفائدة لم يجب، لا يجب الفحص. وحينئذ يعني بعد عدم احتمال ترتب الفائدة وعندما قلنا لك لا يجب الفحص ماذا تفعل؟ هل يجوز لك أن تتصدق به؟ هل يجب عليك أن تحفظه؟ نقول قال فما دام لم ييأس تماما من الوصول إلى المالك حفظه المال له ومع اليأس يتصدق. يعني يقول عندنا صورتان، الصورة الأساسية طبعا ما هي لا ننسى، فلنرجع قليلا. نقول قلنا إما أن تحتمل ترتب الفائدة على الفحص أو لا تحتمل، مع احتمال ترتب الفائدة على الفحص يجب عليك الفحص، مع عدم احتمال ترتب الفائدة لا يجب الفحص. في هذه الحالة، في حالة عدم احتمال ترتب الفائدة، هنا نقول هل يجب علي أن أحفظ المال؟ هل يجوز لي أن أتصدق به؟ هل يجوز لي أن أبيعه؟ في أي صورة؟ في صورة عدم احتمال ترتب الفائدة. تقول أنا مهما بحثت عن صاحبه ليس عندي احتمال لترتب الفائدة عليه. مثلا نفترض أن المال قليل، كان مقداره قليلا، وتقول هذا صاحبه أصلا لا يصل إليه وليس هناك علامة للوصول إلى صاحبه وما إلى ذلك، بالنتيجة لأي سبب كان لا تحتمل ترتب الفائدة على البحث، فقلنا لا يجب عليك البحث. الآن في هذه الحالة نقول هناك صورتان، الصورة الأولى أن لا تيأس من الوصول إلى مالكه، تقول لعله هو يبحث عنه، بالنتيجة أنا لا أحتمل ترتب فائدة على البحث لكني مع ذلك لم أيأس من الوصول إلى المالك. أرجو أن أكون هناك الفارق واضح. تارة نتكلم عن ترتب الفائدة على البحث، وتارة نتكلم عن اليأس عن الوصول. أحدهما لا يلازم الآخر. يعني ترتب الفائدة لا يلزم منه اليأس. بعبارة صحيحة عدم ترتب الفائدة، عدم احتمال ترتب الفائدة لا يلزم منه اليأس. لماذا؟ لأنه ترتب الفائدة على أي شيء؟ على البحث. فأنا من جهة الباحث أقول لا تترتب فائدة على بحثي، لكن من جهة اليأس هل أنا يائس من الوصول إلى المالك؟ أقول لا. لا أدري أوصلت الفكرة أو لم أوصل. تارة أسأل أقول بحثي هذا، بحثك هذا، تترتب عليه فائدة أو لا تترتب؟ تقول لي لا تترتب. ثم أسألك مرة أخرى، أقول لك مع عدم ترتب الفائدة هل عندك يأس تماما من الوصول إلى صاحبه؟ تقول لا، ليس عندي يأس، مع أنه لا يحتمل ترتب الفائدة على البحث، البحث ليس عليه فائدة. أما حالة النفسية فلا، عندي ماذا؟ احتمال للوصول إلى صاحبه، ليس عندي يأس. فمع عدم اليأس نقول ماذا؟ يجب عليك أن تحفظ المال لصاحبه. تقول لي يأست، المال عندي منذ سنتين وأنا حافظ له، الآن يأست، لا يمكن أن أصل إلى صاحبه. في هذه الحالة ماذا؟ هل يجوز لي أن أتصدق؟ هل يجب علي أن أتصدق به؟ هل يجوز لي أن أبيعه؟ نقول ماذا؟ تتصدق به أو تبيعه، أو تبيعه، أو تقومه على نفسك وتتصدق بثمنه. التصدق به واضح، هذا الثوب أتصدق به مباشرة للفقير، هذا واضح. أبيعه أيضا واضح، أبيعه وأتصدق بثمنه، هذا واضح. أو ماذا؟ أقومه على نفسي وأتصدق بثمنه. يعني كيف أقومه على نفسي؟ يعني هذا الثوب تارة أبيعه لزيد، تارة أبيعه لزيد، وتارة أنا أريد أن أخذه، أنا أعجبني الثوب فأقومه على نفسي كأنما أنا أشتريه، أنا أشتريه، وهذا ثمنه أتصدق به عن مالكه، فالثوب يكون لي والثمن ماذا؟ أتصدق به عن مالكه. قال وإلا، يعني إذا لم يحتمل ترتب الفائدة عليه لم يجب الفاحص، وحين عدم احتمال ترتب الفائدة وعدم وجوب الفاحص، فما دام لم ييأس تماما من الوصول إلى المالك حفظ المال له، ومع اليأس يتصدق به، يعني يجب عليه أن يتصدق، أو يبيعه، أو يقومه على نفسه ويتصدق بثمنه. هاي ويتصدق بثمنه راجعة إلى بيعه وإلى تقويمه على نفسه. هذا إذا كان المال مما يحتفظ بصفاته الدخيلة في مالية. أحيانا المال إذا بقي مدة زالت صفاته الدخيلة في ماليته. يعني مثلا التفاح، مثلا الآن التفاح، الفواكه عموما، الخضروات إذا بقيت ذبلت، هذه صفة كونه جديدا، هذه صفة ماذا؟ دخيلة في ماليته. فهذه الصفة إذا زالت ماذا؟ قل ماله، قل سعره. فإذا كان المال يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته، إلى أن يفحص المالك عن صاحبه ويحصل له اليأس. يقول هذا الضائع هو مثلا نفترض ذهب، وهذا مهما بقي إلى أن يحصل اليأس هو الذهب باقي على صفاته. وأحيانا يقول لا، المال هو مثلا كيلو ماذا؟ طماطم مثلا. في هذه الحالة هل أنتظر إلى أن يحصل اليأس وقبل حصول اليأس هو الطعام فسد، الطعام فسد؟ نقول في هذه الحالة الحكم يختلف. ما دام لا يحتفظ على صفاته الدخيلة في ماليته، نقول متى ما صار في معرض متى ما صار في معرض فقدي وفقدان بعض تلك الصفات، نقول في هذه الحالة يسقط التحفظ، يسقط الفحص. قبل قليل قلنا يجب عليك الفحص مع عدم اليأس، يجب عليك الحفظ. هنا نقول لا، تتصدق به قبل حصول اليأس مع احتمال ترتب الفائدة على البحث أيضا تتصدق به. قال هذا إذا كان المال مما يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك، يعني يحتفظ إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه. إلى حين حصول اليأس هو باقي على ماذا؟ على صفاته، وإلا فلا بد أن يتصدق به أو بثمنه مع صير به، يتصدق به بنفسه أو يبيعه ويتصدق بثمنه أو يقوم على نفسه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات، فإنه يسقط التحفظ والفحص إذا صار كذلك. والأحوط لزوما أن يكون التصدق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعي. لا بد أن تستأذن من الحاكم الشرعي، تذهب إلى الحاكم الشرعي. لا يشترط أن يكون الحاكم الشرعي ماذا؟ الأعلم، وإنما المجتهد المتوفر فيه الشروط، مجتهد متوفر فيه الشروط، فتأخذ الإذن منه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.